بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في شرح حاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم النقاني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع الصفة الخامسة من الصفات السلبية، بعد أن أنهينا في الدرس الماضي القيام بالنفس، القيام بالنفس، وذكرنا أنه عدم افتقاره تعالى إلى محل أو مخصص. اليوم نتكلم عن الوحدانية. طبعا الوحدانية أخواننا من أهم مباحث علم العقيدة، لأنها سمي بها هذا العلم، علم التوحيد. ثم إن الجن والإنس أكثر كفرهم في هذه الصفة، أنهم إيش؟ التوحيد. والأنبياء أول شيء كان يركزوا عليه ما هو؟ ألا تعبدوا إلا الله. نعم. فلذلك الوحدانية هي صفة سلبية لله عز وجل، أي أنها تسلب، أي تنفي عن الله عز وجل معنى لا يليق، وهو التعدد. فالتعدد في حقه تعالى محال، التعدد في حقه تعالى محال. مر معنا سابقا في أول كتاب لما قال على نبي جاء بالتوحيد، عرفنا هناك التوحيد وقلنا هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فهناك ذكرنا أن التوحيد هو نفي التعدد. التعدد أخواننا يعني كلمة يكن عنها بلفظ كم، لفظ كم، فيقال أنه الله تبارك وتعالى يستحيل في حقه الكم، أي العدد. وهذا التعدد، هذا الكم المنتف في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فليس هناك ذات تشبه ذاته، وليس هو متجزئا إلى أجزاء، هذا مستحيل وهذا مستحيل. وكذلك ليس له صفتان من نوع واحد كقدرتين وعلمين وما شابه ذلك، وليس لأحد قدرة أو صفة تشبه صفته، أيضا هذا مستحيل وهذا مستحيل. وفي الأفعال ليس لأحد فعل يشبه فعله تعالى. فعلمنا أن في الذات هناك نوعان من التعدد منتفيان، وفي الصفات هناك نوعان من التعدد منتفيان، وفي الأفعال في الصفات وفي الأفعال هناك نوع واحد. طيب الآن أخواننا، لو فصلنا الآن الأمر، بنلاقي أن التعدد في الذات بمعنى انتفاء الأجزاء، وأن الله ليس مركبا من أجزاء، هذا مر معنا وين؟ في المخالفة الحوادث، عندما قلنا إن الله ليس بكل مركب من أجزاء، هذا مر معنا هناك. فلذلك نقول هذا النوع من التعدد المنفي يرجع إلى المخالفة بالحوادث، المخالفة للحوادث. طيب، وتعدد الصفات من نوع واحد يعني كقدرتين وعلمين إرادتين وما شابه ذلك، هذا النوع من التعدد سوف ينفيه المصنف في بحث آخر، وهو عند قوله ووحدة أوجب لها ومثل ذي، أي يجب لهذه الصفات أن تكون واحدة لا تعدد فيها، يعني قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، وهكذا. إذا صار في عندنا نوعين من الوحدة، من أنواع التعدد المنفي، أحد النوعين أرجعنا له المخالفة للحوادث، والثاني سوف يذكر في بحث آخر، وهو عند قوله ووحدة أوجب لها. قالوا وأما التعدد في الأفعال بمعنى أن يكون لغيره فعل يشبه فعله هذا منتفي، لكن نفيه لن يذكره هنا، وإنما سيذكر عند قول الناظم فخالق لعبده وما عمل. فإذا كان عندنا التعدد المنفي كم واحد إن أول شيء 5، أرجعنا واحدا إلى المخالف بالحوادث، وأرجعنا واحد إلى بحث آخر عند قوله واحدة أوجب لها، وأرجعنا الثالث إلى قوله فخالق لعبده وما عمل. شو بقي عنا؟ بقي عنا نوعان من التعدد هما محل البحث في هذا الدرس، وهما أن يكون هناك ذات تشبه ذاته، وأن يكون لغيره صفة تشبه صفته. هذا هو الذي نريد أن نبحث عنه اليوم، وإلا باقي أنواع التعدد المنفية تبحث في مباحث أخرى كما فصلنا قبل قليل. فالآن نقول الله تبارك وتعالى واحد، أي يستحيل في حق التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. نعم،
قيامه بالنفس وحدانية،
قوله وحدانية. نعم،
الصفة الخامسة من الصفات السلبية الواجبة له سبحانه وحدانية، والمراد بها هنا وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما،
بمعنى عدم النظير أو الشبيه فيهما. لاحظين، لا بمعنى أنه عدم التركب، لأنه هذا مر معنا وين في المخالفة للحوادث، ولا بمعنى تعدد الصفات من جنس واحد، لأن هذا سيذكر عند قوله ووحدة أوجب لها. نعم،
بأنه لو وجد فردان متصفان بصفات الألوهية لأمكن بينهما تمانع.
نعم، يعني لو فرضنا فرض وجود فردين، هذا موصوف بصفات الألوهية وهذا موصوف بصفات الألوهية، إيه؟ ما الذي يحصل؟ طبعا أخواني هذا كلام مستحيل. لماذا؟ لأن الألوهية تستلزم الغلبة المطلقة، وهذان اثنين موصوفين نفس الصفات، إذا كلاهما صار موصوف بغلبة مطلقة، إذا يستحيل وجود إلهين على هذا الوصف. نعم،
لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن.
منهما من إيش؟ من وجود زيد، من سكون زيد وحركة زيد، هذا ممكن وهذا ممكن. إذن هذا الإله أراد هذا الفعل وهو فعل ممكن، والثاني أراد هذا الفعل وهو فعل ممكن. إذا معنى ذلك صار الإشكال بين من ينفذ مراده، هذا مهاد. نعم،
لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما.
نعم،
إذ لا تضاد بين الإرادتين،
بل بين المرادين،
بل بين المرادين.
يعني أنا الآن إخواننا أريد أن يزيح القطعة هاي على اليمين، ممكن، بس أنت بزيحها لوين؟ على اليسار، كمان ممكن. طيب، إذن هل هناك تعارض بين إرادتي وإرادتك؟ طبعا لا، لكن وين بيحصل التعارض؟ لو أردنا تنفيذ الأمر هذا. أما هلا أنا أردت هذا الأمر وما تكلمت، أنت أردت الشيء عكسه وما تكلمت، وما حاولنا نفذ الأمر هذا، شو نقول؟ ما في مشكلة، لا تعارض بين الإرادتين، أما تعارض وين؟ بين المرادين، يعني بين أن يحصل المرادان. نعم،
وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع ضدان أو لا فيلزم عجز أحدهما.
نعم،
وهو أمارة الحدوث،
العجز أمارة الحدوث، والحدوث ينافي الألوهية. نعم،
وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج.
نعم،
فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا.
نعم،
وهذا يقال له برهان التمانع.
هلا اخواننا احنا الان كمسلمين بفضل الله وكرمه واحسانه الان نشأنا منذ الصغار ومنذ الان الولادة على معنى لا اله الا الله، بل السنة معلومكم افتحوا على صبيانكم بلا اله الا الله، يعني أن نسمعهم هذه الكلمة من صغرهم. لكن إخوان نحن الآن عم نقرأ العقيدة حتى نستطيع أن نسيج عقائدنا بالسياج العلمي وبالأدلة القاطعة أمام شبهات المخالفين. يعني لو إنسان قال لنا ما الدليل على أن الله واحد وما الدليل على استحاج التعدد في حقه تعالى، نقول إخواننا لو فرضنا إلهين، هذا إلهان إما أن يتفقا على هذا الفعل وإما أن يختلفا، ما عندنا حالة ثابتة. إيجاد زيد، هل تريد إيجاده أو إعدامه؟ هل تريد إيجاده أو إعدامه؟ إذا لا شك أنهما إما أن يتفقا على الفعل أو أن يختلفا. فحالة الاتفاق نسميها حالة التوارد، تواردت الإرادتان على شيء واحد، وحالة الاختلاف نسميها حالة التمانع. إذا البرهان مركب من حالتين، حالة الاتفاق المسمى بالتوارد، وحالة الاختلاف المسمى بإيش؟ التمانع. فيسمى البرهان برهان التوارد والتمانع. طيب إذا تواردت الإرادتان على شيء واحد، كم حالة في عندنا أخواننا؟ هنا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن كل من أن يخلقاه معا، كلاهما أراد خلق زيد، فنقول الحالة الأولى إذن أن يخلقاه معا، وهذا مستحيل. طب الحالة الثانية أن يخلقه كل واحد منهما على التعاقب مرتبا، هذا أول ثم هذا، كمان مستحيل. طيب أن يخلقه أحدهما دون الآخر، وأن ينفرد كل واحد منهما بقسم، هي أربع حالات للتوارد. الأولى أن يخلقاه معا، هذا محال. ليه؟ لأنه يفضي إلى اجتماع المؤثرين على أثرين واحد، والمؤثران لا يجتمعان على أثرين واحد، الأثر الواحد له مؤثر واحد. طيب لو خلقاه مرتبا، هذا أولا ثم هذا، كمان باطل. ليه؟ إذا الأول خلقه إذا الثاني تحصيل حاصل، خلقه الأول إذا الثاني تحصيل حاصل. طيب الثالث احتمال الثالث أن ينفرد به أحدهما، هذا كمان محال. ليه؟ لأن الثاني ما فعل شيئا، إذا مو إله، إذا صار مستغنى عنه. طيب والحالة الرابعة أن يتفقا أن يختص كل واحد منهما بقسم، هذا له السماوات وهذا له الأرض، ماذا نقول؟ كمان محال. ليه؟ قال وذلك لأن كل منهما صار عاجزا عن إنفاذ مراده في ملك الآخر، وصار ملك الآخر مستغنيا عنه، وهذا ينافي أيضا الألوهية، لأنه في إيش؟ في شائبة العجز عن إنفاذ مراده في ملك الآخر، والثاني أنه يستغني عنه ملك الآخر، وكلاهما ينافي الألوهية. طيب ولو اختلفا حال التمانع، كم حالة في عندنا؟ كم احتمال؟ ثلاثة. إما أن ينفذ مراداهما اثنين، وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، وإما أن لا ينفذ مراد لا هذا ولا هذا، أي ثلاثة. نفوذ مرادهما معا مستحيل. ليه؟ يفضي إلى اجتماع النقيضين، شلون بده يكون زيد موجود معدوم سوا؟ ما بيصير. طيب أن يخلقه أحدهما دون أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، يفضي إلى إيش؟ إلى عجز الآخر، أن الثاني عجز عن إنفاذ مراده. طيب الثالث أن لا ينفذ مراد واحد منهما، كمان محال. ليه؟ الكون موجود لك قدامنا مشاهد، إذن لا شك أن الكون وجد، إذن معناها انتفت جميع الاحتمالات التي فرضناها على التعدد، لذلك التعدد محال لأنه أفضى إلى المحال بجميع حالاته. هذه الطريقة أخوان تسمى طريقة الصبر والتقسيم، بمعنى أن نفرض الاحتمالات ثم أن ننقضها واحدا تلو الآخر ليثبت عند ذلك المدعى، وهو أن الله واحد، وهذا هو الدليل العقلي على ذلك. كنا مرة أخواننا سبحان الله عما نقرأ في هذا المسجد قصة قديمة هذا الكلام. نعم، بعد ما انتهى الدرس قال لي أحد الإخوة من عامة اللي كم إله في الدنيا؟ قلت له واحد. ليش؟ قال عم تقول إله الأول إله الثاني، يعني كأنه في اثنين. قلت له أخي احنا الآن عم نفرض الفرض لننقضه ليثبت المدعى أن الله واحد. سبحان الله أخوانا، فأحيانا الإنسان يقع في حيرة، هذه المسائل يقرأها أمام العامة أو لا يقرأها؟ يعني إذا كان بقي هذا العلم مكسوما مشكلة، طب إذا كان قرأنا أمام العامة عم يفهموا أحيانا بالشكل هذا كمان مشكلة. فأنا أقول إخوان الأكارم، يعني إذا إنسان يعني رأى أنه هذه المسائل ما عم يفهمها وصعب عليه وكذا، يعني فليسلم طلبة العلم هذا المجال، فهذا درس إخواننا يعني ينبغي أن يعلمه طلبة العلم والمثقفون الثقافة الإسلامية، وأما العامة فيكتفون بالعقيدة الإجمالية دون هذه التفاصيل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يقال له برهان التمانع، وإليه الإشارة بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
لو كان في السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله عز وجل، آلهة غير الله تبارك وتعالى، لفسدتا، لأن التعدد يستلزم الفساد. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم.
قال رحمه الله: وبيانه معني. ومما يجب اعتقاده أنه تعالى وجبت له الصفات المذكورة.
إذا الآن انتهى بحث الوحدانية، الآن سيقول لنا أوصافه ثنية. هنا أوصافه ثنية، قيامه بالنفس وحدانية منزها، الله تبارك وتعالى تثبت له هذه الصفات مع كونه منزها ومع كونه أوصافه ثنية. نعم.
أنه تعالى وجبت له الصفات المذكورة حال كونه منزها، أي بحال وجوب تنزيهه عن ضد وما معه. أوصافه أي صفاته مطلقا ثنية، أي كالنور بجامع الاهتداء، أو معناه رفيعة. وعلق بقوله منزها عن ضد،
عن ضد، منزها عن ضد، ومنزها عن شبه، ومنزها عن شبيه، مهيف، ومنزها عن والد وولد والأصدقاء. نعم.
أي مضاد له سبحانه وتعالى أو لصفاته، وإلا لوجب ارتفاع، وإلا لوجب ارتفاعه أو ارتفاعها ارتفاعا مطلقا،
أو ارتفاعها صفات يعني ارتفاعا مطلقا. نعم.
إن دام الضد أو مقيدا بحال وجوده إن لم يدوم.
تمام. الآن أخواننا الضدان هما الأمران الوجوديان، بينهما غاية الاختلاف، فيلزم من إثبات أحدهما انتفاء الآخر، يلزم من إثبات أحدهما انتفاء الآخر. يعني الآن مثلا مثل الحركة والسكون، هل يجتمعان؟ لا. ليه؟ فنقول عن هذان أمران لا يجتمعان. طيب لو فرضنا أن الله له ضد، فرض وجود الضد ماذا يستلزم؟ انتفاء وجوده تعالى. طيب فرض وجود ضد لصفاته ماذا يستلزم؟ انتفاء صفاته تعالى. طيب فإذا كان الضد موجودا دائما، إذن فالله منتف دائما وكذلك صفاته. وإن فرضنا أن الضد موجود وجود مؤقت، إذا انتفى وجود الله انتفاء أيضا مؤقتا. فهو سؤال عن ضد أدناها،
أي مضاد له سبحانه وتعالى أو لصفاته،
مضاد له أو لصفاته. نعم.
وإلا لو
وإلا يعني لو قدرنا وجود الضد، نعم،
لوجب ارتفاعه،
ارتفاعه أي انتفاؤه، انتفاء ذات الله عز وجل. نعم.
أو ارتفاعها ارتفاعا مطلقا إن دام الضد.
لا مو ارتفاعها، لوجب ارتفاعه
أو
ارتفاعها، إن ارتفاع ذات الله عز وجل أو ارتفاع صفاته. ارتفاعا مطلقا
إن دام الضد،
إن دام الضد
أو مقيدا
تمام
بحال وجوده إلا ما دون
تمام هيك وضحيت.
والفرض أنه واجب،
واجب الوجود، فإذا كان الله واجب الوجود إذا ضده مستحيل الوجود وواجب العدم.
والفرض أنه واجب الوجود قديم وكذا صفاته، هذا خلف.
نعم.
منزها أوصافه ثنية عن ضد أو شبه أي مشابه، أي مشابه له تعالى في ذاته، أي مشابه له تعالى في ذاته أو صفاته بوجه، بوجه وحال. لوجب بوجه وحال
شو بوجه وحال؟
لأنه تعالى أي مشابه له تعالى في ذاته أو صفاته بوجه وحال لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتا وصفاتا.
يعني بوجه من الوجوه، من عبارة مراسة عبارة هيك، أو بوجه من الوجوه أو حال الأحوال لوجوب،
لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتا وصفاتا.
نعم.
وحال كونه تعالى منزها أيضا عن شريك أي مشارك له مطلقا أي في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله،
فليس له شريك في الذات ولا شريك في الصفات ولا شريك في الأفعال. لذلك يا أخواننا نحن عندنا من العقائد الهامة الوحدانية بجميع أبعادها، فالله تبارك وتعالى لا يشاركه أحد في ألوهيته ولا في ربوبيته، ولا يشاركه أحد في صفاته، ولا يماثله أحد في ذلك، حتى في أفعاله نقول الفعل حقيقة لمن؟ لله عز وجل، وإنما ينسب الفعل لغيره مجازا لأنه سبب، أما المسبب والمؤثر هو الله تعالى. نعم.
فلا تكثر في ذاته ولا نظير له في صفاته،
لا تكثر يعني ليس له أجزاء. نعم.
ولا اختراع لغيره
في أو التكثر يعني بمعنى إيش؟ أن تكون يعني هناك ذات تشبه ذاته.
ولا اختراع لغيره في أفعاله. ودليل هذا ما مر في وجوب وحدانية، في وجوب الوحدانية له تعالى. عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد ولا الزقا. قال وحال كونه تعالى منزها عن والد، فلا يجوز أن يكون تعالى منفصلا عن حيوان آخر أبدا، أبا كان أو أما، أبا كان أو أما، لصدق الوالد بهما. كذا الولد، فيجب أن يكون تعالى منزها عنه كتنزيهه عن الوالد.
يعني لا يمكن إخواننا أن يكون الله تبارك وتعالى موجودا من غيره ولا أن ينفصل غيره عنه، وإنما هذا الكون كله خلقه ربنا تبارك وتعالى بخلقه وإيجاده. وهذه إخواننا مسائل حقيقة يعني نحمد الله أننا نسلم بها ونعتقدها ونؤمن بها، ولم نته في متاهات الفلاسفة والأديان والفرق الأخرى الضالة. هذا من حمد الله من نعم الله علينا أخواننا. يعني أنت اللي عم تصحح الكلام هذا، معقول هذا كان بده أدلة؟ إيه نعم. إنه أنت الآن لو ذهبت إلى الغير ونظرت ماذا عندهم سمعت عندهم العجب. نعم.
فلا يجوز أن ينفصل عنه حيوان آخر. قال وحال كونه تعالى منزها أيضا عن الأصدقاء، جمع صديق بمعنى المصادق، لصدقه في وده ومحبته قريبا كان أو بعيدا.
الصديق غير الصديق، الصديق هو الذي يلازم طاعة الله عز وجل، هو الذي يعني يسير على أوامره يجتنب مناهيه ما شابه ذلك، غير هي. نحن نحكي الصديق الذي ينفعه والذي يعني يقيك من السوء وتحتاج إليه وما شابه ذلك. ربنا بحاجة الأمر هذا؟ لا. الإنسان اللي بده أصدقاء حوله شو يعني؟ لا بده من يساعده، بده من يعينه، بده من يسدده، بده من ينفعه، بده من يعني يحتاج إليه وما شابه ذلك. أما ربنا منزه عن الصديق بهذا المعنى، كما أنه منزه عن العدو بمعنى أنه يخافه أو يضره أو ما شابه ذلك. نعم. فأما أعداء الله الذين يكفرون به، يعصونه، يجحدونه، هذا معنى آخر.
قريبا كان أو بعيدا، ملاطفا كان أو غيره، زوجا كان أو لا. ودليل الجميع ما تقدم في وجوب مخالفته للحوادث. والأصل القاطع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: ثم شرع في بيان صفات المعاني.
نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله ربنا.